Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. وحلقة اليوم مستمعينا تتوقف مع توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد أو النشاط الاقتصادي للمملكة.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3% خلال العام الجاري، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي للمملكة نجح في استعادة معظم ما فقده خلال الركود الحاد المسجل سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19. في تقرير نشره عقب مشاورات أجراها الشهر الجاري مع السلطات المغربية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الانتعاش المحقق العام الماضي يعزى بالأساس إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي وانتعاش الصادرات ونمو التحويلات المالية للجالية والحصاد الاستثنائي للفلاحة بعد سنتين من الجفاف. وفي حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف إذن مع هذا التقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي، نناقش توقعاته الحالية والمستقبلية والأسس التي بنى عليها كل هذه التوقعات. ويسعدنا يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عمر العسري، أهلا وسهلا بك.
مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستضافة مرة أخرى.
إذن بداية أستاذ العسري، صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بحوالي 3% اعتمادا على جملة من المؤشرات بينها عودة الانتاج الفلاحي إلى مستويات متوسطة واستمرار أيضا النشاط غير الفلاحي في التعافي. كيف ترى هذه التوقعات؟
نعم، عموما أن هذه التوقعات تبقى تقريبية فقط. الاقتصاد المغربي تتحكم فيه مجموعة من العوامل، أهم عامل هو النشاط الفلاحي، بحيث أن النشاط الفلاحي يساهم تقريبا بحوالي ما بين 20 إلى 24% من الناتج الداخلي الإجمالي. وما دام أن الموسم الفلاحي هو جد متأخر هذه السنة، خاصة تأخر سقوط الغيث هذه السنة، سوف يكون له انعكاسات سلبية إن لم يعني يتحسن الوضع، ونتمنى أن يتحسن الوضع على المستوى الفلاحي، لأن المغرب مرتبط أساسا كما قلت بالفلاحة. كذلك المغرب حاول منذ سنوات أن يخلق توازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة من خلال دعم القطاعات الصناعية التي أصبحت تساهم كذلك في الناتج الداخلي الإجمالي بشكل مميز جدا. أيضا نأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي يعرفه المغرب على مستوى السياحي خلال السنتين الأخيرتين، بحيث أن المغرب يعني أضاع مجموعة كبيرة من المداخل تقدر بحوالي 50 مليار درهم سنويا على مستوى القطاع السياحي، وهذا يساهم في تراجع الناتج الداخلي الإجمالي. كذلك أنه هذا نسبة التطور بطبيعة الحال هي لا تعكس المستوى الذي كنا فيه خلال سنة 2019، لأننا في سنة 2019 كان الاقتصاد جيد جدا، واندحر في سنة 2020 بسبب أزمة كورونا بحوالي تقريبا أزيد من 6.5 إلى 7% ناقص. وهذا التعافي الذي كان في سنة 2021 هو كان بسبب موسم فلاحي جيد، لأن المعدل الإنتاج المغربي إذا وصل إذا الفاق 100 مليون قنطار من الحبوب فذلك يكون موسما فلاحيا نوعا ما جيدا، لأن معدل استهلاك الحبوب في المغرب هو أكثر من 120 مليون قنطار في السنة، وهذا المستوى يعني نتمنى أن يغيث الله البلاد خلال الشهور المقبلة حتى يستعيد القطاع الفلاحي سلامته، من أجل خلق توازن بين هذه القطاعات بالمغرب.
نعم. طيب في نفس السياق أستاذ العسري، بعد الانكماش الاقتصادي الحاد المسجل سنة 2020، تحسن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال السنة الماضية والسنة الحالية بحوالي 6.3%، وهو من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أي دلالة لهذه الأرقام، وما هو الانعكاس الإيجابي المتوقع لهذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي؟
الرقم هو كان في نسبة النمو كان بين سنة 2021 وسنة 2020، أما في هذه السنة في يعني سنة 2022 فالمتوقع أن لا يعني في حدود 3 إلى 3.5%، لأن كما سبق وأن أشرنا أنه مجموعة العوامل التي لا زالت تساهم في تباطؤ الاقتصاد المغربي، ولهذا أن السنة الماضية نسبة النمو المحققة كانت بسبب منتوج فلاحي يعني لا بأس به. هذه السنة بطبيعة الحال أنه كاين هناك إكراهات، من بينها أنها الإكراهات الحالية التي لا زالت تفرضها وقعة كورونا. بالأمس بدأت مجموعة من الدول تفتح يعني حدودها، خاصة بريطانيا والسويد وكذلك إسبانيا، في الإعلان عن مجموعة من الإجراءات من أجل يعني فتح الاقتصاد وفتح القطاعات السياحية. المغرب أيضا هو مطالب بهذا الدور، هذا بهالقيام بهذه العملية من أجل فتح اقتصاده على الخارجي وفتح حدوده في إطار المبادلات، قصد تحريك الدورة الاقتصادية، لأن هذا الخلل الذي قد يقع على المستوى الفلاحي يجب تعويضه على المستوى السياحي، يجب كذلك الحفاظ على المكتسبات التي حققناها خلال سنة 2021 من خلال ضخ يعني مزيد من التحويلات من طرف المغاربة المقيمين من الخارج. على المغرب أن يعزز يعني علاقته بمواطنيه في الخارج من أجل دعم هذا المسار، دعم هذه التحويلات التي حققها المغرب. كل هذه الأمور من طبيعة الحال يجب دعمها، كذلك في المخطط السياحي، لأننا المخطط السياحي في الشهور الأخيرة تضرر بشكل كبير، وأن البرنامج الذي خصصته الحكومة لدعم القطاع السياحي هو برنامج ممكن أن يساهم في هذا الخلل، وهذا ممكن أن يساهم أيضا في خلق توازن بالإضافة إلى الحفاظ على باقي القطاعات الأخرى، خاصة في مجال الصناعة. مجال الصناعة للمغرب يجب أن يضاعف هذا العمل في مجال الصناعة، لأنها أصبحت تساعد على الحصول على موارد مهمة من العملة الصعبة، وهذا يساهم في محاولة الحد من العجز على مستوى نزال الأداءات. من طبيعة الحال أن هذه الإجراءات فهي ضرورية، وكذلك على مستوى الاستثمار العمومي، الدولة عليها أن تدعم الاستثمار العمومي من أجل تحفيز المقاولات الوطنية على الاستمرارية، وكذلك من أجل دعم القدرة الشرائية، لأنه الآن احنا في الظروف الحالية على الصعيد الدولي ارتفاع الأسعار بشكل مهول، هذا الارتفاع له آثار على جميع الدول، والمغرب كذلك من بين هذه الدول التي تأثرت.
نعم. طيب دائما بشأن هذا التقرير، تقرير صندوق النقد الدولي أشار كذلك إلى أن البنوك المغربية تجاوزت تداعيات الأزمة بشكل جيد بفضل الدعم السريع والاستثنائي في إطار سياسة بنك المغرب. ما أهم معالم هذه السياسة برأيك أستاذ العسري، وهل يجب الاستمرار في تبنيها خلال مرحلة ما بعد الجائحة؟
صحيح أن المغرب يتوفر على قطاع مالي عموما متين نوعا ما من خلال السياسات الاحترازية التي عملت عليها السلطات النقدية منذ سنوات، وهذا أعطى للنظام المالي وكذلك النظام البنكي بصفة خاصة ملاءة وقوة على مستوى الادخار وتعبئة الادخار، بحيث أن الأبناك المغربية تتوفر على سيولة مهمة. هذه السيولة عززت كما قلنا بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك هذه السيولة تم التحكم فيها، أو هذا الادخار وهذه التعبئات المدخرات الموجودة لدى القطاع البنكي تم التحكم فيها من إطار المواكبة المستمرة من طرف البنك المركزي، وكذلك من خلال الدعم الحكومي والتوجيه الحكومي لهذا القطاع، وهذا ساهم في كذلك في تمويل القطاعات الاقتصادية وفي دعمها وفي استمرارية أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال البرامج التي خصصتها الحكومة. إذن متانة القطاع البنكي تبقى أساسية بالنسبة لأي نظام وخاصة في القطاع في المغرب. هذا القطاع البنكي كذلك عزز بتجربة مهمة وهي البنوك التشاركية التي ساهمت أيضا في تقديم مجموعة من التمويلات، وهي أيضا يعني في إطار تكامل ما بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية، وهذا مكسب للمغرب أنه يحاول الآن إنجاح هذه التجربة بشكل موازي مع ما حققته البنوك التقليدية الأم في المغرب من توفرها على ملاء، يعني توفرها على احتياطي مهم من الموارد من العملات الصعبة وأيضا من المدخرات التي تتوفر عليها في علاقتها مع زبنائها. إذن القطاع البنكي وسلامات القطاع البنكي وانضباطه ومواكبته للتطور العالمي في مجال قواعد الملاءة وغير ذلك، هذا هو الذي ساعده بأن يكون فعلا مواكبا للأنشطة الاقتصادية ومساهما في تمويلها، وحقيقة أن هذا يشهد به العالم يعني على مستوى المؤسسات يعني التقييم التي تشيد بالعمل ديال السلطات النقدية وكذلك بالقطاع البنكي. وننوه أيضا حتى بالمجهود الذي يقوم به القطاع البنكي في دعم الخطط الحكومية في تمويل مجموعة من البرامج الموجهة بالخصوص للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالرغم من الإشكالات التي قد تطرح في هذا المجال.
نعم، دائما ارتباطا بتوقعات الصندوق الدولي، أستاذ العسري في تقريره اعتبر كذلك أن التنفيذ الدقيق للإصلاحات المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد سيمكن من تحقيق مسار نمو أقوى وأكثر شمولا واستدامة. إلى أي حد يمكن الرهان على ذلك من أجل رفع نسبة النمو طبعا الاقتصادي خلال السنوات المقبلة؟
نعم، النموذج التنموي جاء من خلال مرتكزاته على مجموعة من الآليات والأدوات المالية وكذلك الاستراتيجية التي يمكن تحفيزها ويمكن أن تكون في إطار عمل مشترك ما بين الدولة من جهة وما بين الجماعات الترابية من جهة والمؤسسات العمومية من جهة أخرى والقطاع الخاص على الحفاظ على دينامية للاقتصاد وكذلك على مستوى تطوير مختلف القطاعات وتنويع الاقتصاد المغربي. وهذه هي الاستراتيجيات التي يجب الاستمرار فيها. أكيد أن هذه الحركية التي يعمل بها المغرب بقيادة جلالة الملك من خلال العمل على وضع نموذج تنموي جديد يرتك له رؤى استراتيجية متنوعة في مختلف المجالات سواء على مستوى إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير فضاءات للاستثمار وتحفيز دور الجهات وتقوية دور الجهات والجماعات الترابية في مجال الاستثمار وفي مجال البنيات التحتية، كذلك إعادة النظر في دور المقاولات العمومية الاستراتيجية التي سنويا تخصص مبالغ مهمة للاستثمارات بحجم كبير جدا. فكل هذا بالإضافة إلى الحفاظ على وتيرة الاستثمار الخاص وكذلك العمل على تحسين المناخ الوطني لجذب الاستثمارات الأجنبية، هذه كلها عوامل تساعد على تحقيق المغرب لأهدافه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع العلم أن المغرب يتوفر على كفاءات في الموارد البشرية جد متنوعة وجد متطورة ومؤهلة وسريعة للاندماج في مختلف المجالات، يعني في الصناعة في الانتاج في الاندماج في المنظومة الرقمية في مواكبة كل ما يقع على المستوى العالمي. كذلك لا ننسى أن المغرب أصبح جاذب للاستثمارات الأجنبية، وهذه الجاذبية هي جاءت مجموعة من العوامل. العامل الأول هو الثقة السياسية وكذلك الثقة القانونية، كذلك هذه الكفاءات والموارد البشرية التي توفر عليها. إذن نحن نتوفر على الآليات، نتوفر على الظروف. إذن هناك أيضا إكراهات، هذه الإكراهات هي التي قد تحد من هذه الإمكانيات. مثلا جائحة كورونا هي إكراه خطير جدا بالنسبة للعالم، ولكن استطعنا أن نواجهه، أن نتحدى هذا الإكراه. الآن إحنا ملزمين على وضع خيارات لينة حتى لا نكون يعني حتى لا نساهم في عرقلة هذه المشاريع وهذه الرؤية المندمجة التي تم وضعها في إطار النموذج النموي الجديد، والعمل على يعني تحريك هذه المؤسسات وحثها من أجل تكاتف الجهود في إطار شراكات وطنية، شراكات مؤسساتية، شراكات دولية، لكي نعزز النمو ونعمل على خلق يعني تجاذب اقتصادي، تنوع في القطاعات وتكامل بينها، حتى نحقق هذا الحلم الذي هو النموذج التنموي في مختلف مكوناته وتجلياته. الآن احنا نبحث عن مفاهيم جديدة في مجال التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وغير ذلك. هذه الآليات للقيام بالتمكين الاجتماعي يجب أن تقوم الدولة بتلبية الخدمات الأساسية للمجتمع. الخدمات الأساسية للمجتمع فيها الصحة، فيها التعليم، فيها الرياضة، الثقافة، البنية التحتية وغير ذلك. إذن عموما أنه المغرب لحد الآن استطاع أن يواكب هذا التطور.
أشكرك جزيلا أستاذ عمر العسري، وذكر أننا توقفنا معك مع صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي، وناقشنا توقعاتها الحالية والمستقبلية والأسس التي بنى عليها توقعاته بشأن أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3% خلال العام الجاري. أستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
ووسط مساعي للخروج من تداعيات عامين من الجائحة الصحية العالمية على الاقتصاد العالمي عبر العالم، دائما شهدت العديد من الدول ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم. في المغرب توثق معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم كان في حدود 0.8% العام 2020، وارتفع إلى 1.7% العام الماضي، كما يتوقع يستقر في هذا المستوى نفس خلال السنة الجارية. تطرقنا لهذا الموضوع في حلقة سابقة من مغرب التنمية مع الخبير الاقتصادي رشيد ساري. ما الذي يفسر هذا الاستثناء المغربي؟ نستمع إلى جانب من جوابه.
اللي تتخلي أنه لهذه المسألة ديال التضخم ما تترتفعش عندنا بشكل كبير في المغرب، كاين واحد المجموعة ديال العوامل. العامل الأول هو أنه تلاحظوا بأنه بنك المغرب يتحكم السيولة اللي ستكون عندنا في السوق المالية، وهنا غادي نشرح أكثر. مثلا تلقوا أنه في واحد المجموعة ديال الدول اللي تتعيش واحد الانتكاسة اللي تلقى عندها معدل ديال التضخم كبيرة، فهذا راجع بالأساس هو أنه القيمة المالية يعني النقود يعني اللي تتخرج في السوق المحلية تتكون تتجاوز القيمة ديالها. هذا اللي تخلي أنه العرض ديال الأموال هو أكثر من الطلب، وهذا اللي تخلي عندنا واحد ارتفاع ديال واحد المجموعة ديال الأسعار ديال واحد المجموعة ديال المواد. لحسن الحظ في المغرب كاين عندنا مراقبة اللي هي أسبوعية، هذا المسألة الأولى. ثانيا وهذه عملية اللي تتم، وأنه تتكون عندنا الأكثر من منتوج، يعني أكثر من 1000 منتوج، 1400 منتوج اللي تتم يعني تتبع ديال الحركات ديال ارتفاع ديال الأسعار ديالها أو انخفاض ديالها. كاين عوامل أخرى اليوم نتحدث بأنه بعد أزمة كورونا من بين المشاكل والعراقيل اللي استحلات بشكل كبير هو يعني ما بقاش عندنا واحد امن غذائي في واحد المجموعه من الدول، بينما في المغرب يعني بالنظام اللي نعتمده في الفلاحه ديالنا لقينا بانه امننا الجانب الغذائي عندنا مامنينه، اكثر من هذا ما لاحظناش بانه كاين عندنا ارتفاعات مهوله. هذا من بين الحوايج اللي خلتنا انه تنعيش توازنات. مساله اخرى اللي تعتمدها المغرب هو انه بدات عندنا هذه العمليه ديال تشجيع المنتوج المحلي المحلي، وهذه كما أشرنا سابقا في أحد المجموعة ديال الحلقات بأنه ستكون لها ما بعدها، واليوم تتأكد يوم على يوم بأن لها ما بعدها، لأنه الاستقلالية باش أنه تكون عندنا تصنيع محلي وأننا نشجع المنتوج المحلي غيخلينا أننا تنبداو نضمنوا هذه الاستقلالية على واحد المجموعة ديال الأسواق العالمية اللي تتعرض مرة لهزات، وربما أنه يعني مع هذه التبعات ديال وباء كورونا تداعيات غتبرز اللي تنظن بأنه المغرب بالسياسة اللي تنهجها الآن فنقوله بأنه استفد بشكل كبير من جائحة كورونا.
شكرا جزيلا لك. كان هذا الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري حول معدلات التضخم في المغرب في ظل الجائحة وكيف استطاع المغرب التحكم فيها. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.